الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة صحيح؟ حسب الترتيب السابق. النقطة الثالثة أن المزايا تتنوع على أحد أساسين. الأساس الأول التنوع بحسب ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، حيث قسم المزايا إلى قسمين رئيسيين. الأول المزايا الداخلية، ويقصد منها كل مزية لا تكون قابلة للاستقلال. إذن مزية التي لا تقبل الاستقلال نسميها بالمزية أو الخصوصية الداخلية. القسم الثاني المزايا الخارجية، وهي ما تكون قابلة لأي شيء؟ للاستقلال. أما القسم الأول فهو باعتبار متعلقه قد يرجع إلى أصل الصدور، مثل ماذا؟ الأعدلية. فإن الأعدلية مزية داخلية. ليش؟ لعدم صلوحها كدليل مستقل. يعني إذا واحد أعدل، هذا لوحده يصلح؟ يستنبط منه حكم شرعي؟ وهي ترجع إلى أصل الصدور لارتباطها بماذا؟ بالبحث السنتي. واضح الكلام؟ الثاني ما يرجع إلى جهة الصدور من قبيل ماذا؟ ما نعم لا داخلية، ما زلنا في الداخلية. قلنا الداخلية تتنوع إلى أنواع، الأول ما يرجع إلى أصل الصدور، الثاني ما يرجع إلى جهة الصدور كمخالفة العام. فإن مزية مخالفة العامة لا تصلح دليلا مستقلا على الحكم الشرعي. واضح هذا الكلام؟ الثالث
مخالفة العامة ليس قبيل التقية، وإنما راجع إلى المضمون.
لا هذا الآن اسمح لي ما نخلط بين مبنى المصنف ومبنى، الآن هذا التقسيم بلحاظ ما عليه الشيخ في الرسائل. ماذا كان الثالث؟ المزية الراجعة إلى المضمون. ومثل الشيخ بذلك ومثل الشيخ لذلك بكون أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى. طبعا هذا بناء على ماذا؟ لا تنسى، بناء على التعدي عن الخصائص المنصوصة، وإلا ما في ورد في نص من النصوص المتقدمة هذه الخصوصية. هذا بناء على التعدي. واضح أن هذه كون أحد الخبرين منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنى تقوي ماذا؟ تقوي المضمون. هذا كله فيما يرتبط بالمزايا الداخلية. أما المزايا الخارجية فقسمها الشيخ إلى قسمين، ما يرجع القسم الأول القسم الأول ما لا يكون معتبرا في حد نفسه كالشهرة الفتوائية. وبالشهرة الفتوائية لوحدها تصلح دليل، ولكن دليل غير تام في حد ذاته عند من لا يرى حجية الشهرة الفتوائية. هذه إذن مزية خارجية لأنها مستقلة، لو تم اعتبارها تصلح دليلا حتى لو ما في رواية. التفتنا؟ القسم الثاني ما كان معتبرا في حد ذاته هذا المعتبر في حد ذاته ينوع إلى وجهين، الوجه الأول ما يكون مفيدا في أقربية أحد الخبرين كموافقة ظاهر الكتاب، موافقة ظاهر الكتاب، ظهور الكتاب في حد ذاته ماذا؟ يصلح دليلا مستقلا. هذا واحد. اثنين، ثانيا معتبر ليس مثل الشهرة الفتوائية، وثالثا يوجب أقربية الخبر الموافق له. واضح هذا الكلام؟ الوجه الثاني ما كان معتبرا في ذاته لكنه ليس دخيلا في الأقربية كموافقة الأصل العملي. التفت جيدا. لنفترض رواية تقول بوجوب صلاة الجمعة، رواية تقول بحرمة صلاة الجمعة. الرواية التي تقول بالوجوب موافقة لأي شيء؟ للاستصحاب، أنه في زمن الحضور كانت صلاة الجمعة حتما واجبة، الآن نشك نستصحب، فرواية الوجوب موافقة للاستصحاب، والاستصحاب في حد ذاته ثبت أنه حجة، ولكن ماذا؟ لا يوجب أقربية هذه لتلك بخلاف الموافق لمضمون الكتاب. ليش لا توجب الأقربية؟ لأن الأصل مع وجود الرواية لا تصل النوبة إليه، ما يوجب القرب لابد أن يكون في عرض الشيء لا في طوله، ملتفت لهذه النقطة؟ هذا هو التقسيم عند الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. أما عند الأخند فقد ذكر أن الخصائص والمزايا الأعم من المنصوص وغير المنصوص تتنوع وتختلف فيما بينها بحسب الموارد المعروضة للمزية. فطارة يكون معروض المزية هو الراوي، مثل ماذا؟ أعدلية والأفقهية وما شاكل ذلك والأضبطية. وأخرى يكون معروض المزية هو ذات الخبر، مثل ماذا؟ كالشهرة الروائية. ذات الخبر هو المشهور الذي يتصف بالشهرة وذات الخبر. وأخرى يكون معروض النسبة هو وجه صدوره كمخالفة العامة. وثالثة يكون معروض النسبة هو مضمون الخبر ومتنه. الآن ما أدري كم صار الرقم. سابعا شنو؟ رابعا يكون هو المتن كفصاحته وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في الأمر ماذا؟ في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، المصنف رحمة الله عليه يرى أن جميع هذه المزايا ترجع إلى تقوية أصل الصدور، خلافا للشيخ والوحيد البهبهاني. فإذا كلها رجعت إلى أصل الصدور فلا وجه حينئذ للبحث عن مراعاة الترتيب بينها. وهذه هي النقطة العمدة في هذا الفصل، صحيح؟ أصل البحث هنا. والكلام يقع في هذه النقطة في جهات. الجهة الأولى في بيان رجوع المزايا بأجمعها إلى أصل الصدور، توضيحه أنه سواء قلنا بأصالة الترجيح أم بأصالة التخيير.
فمرجع ذلك في الواقع إلى أي الخبرين يعبدنا به الشارع بأن نبني على ماذا؟ على صدوره ونطرح الآخر. فالقائل بأصالة الترجيح يدعي أن الشارع عبدنا بصدور ذي المزية وبطرح ما كان على خلافها، والقائل بأصالة التخيير يدعي أن الشارع عبدنا بصدور ماذا؟ بصدور ماذا؟ أحد الخبرين. لا، ما في مزية مع القول بالتخيير، لا قيمة للمزية. إذن البحث في أصالة التخيير أو أصالة الترجيح هذا معنى، وأي الخبرين حجة؟ قائل بأصالة الترجيح يقول الشارع عبدنا بصدور صاحب المزية وطرح المخالف له، ابني على أنه لم يصدر. أصالة التخيير، القائل بأصالة التخيير، الشارع عبدنا بصدور واحد من هذين الخبرين، بصدور، وعليه فمرجع البحث كله إلى التعبد بصدور خبر، فعند القائل بأصالة الترجيح هذا يعني أن صاحب المزية كالخبر المخالف للعامة عبدني الشارع بصدوره، لا أنه عبدني بصدور الموافق ثم أمرني بحمله على ماذا؟ على التقية. فإنه أشبه ما يكون بماذا؟ بالخلف. الشارع ما قال لي أعبدك بصدور الموافق لكن احمله على التقية، ليش هذا اللف والدوران؟ عبدني بصدور ماذا؟ المخالف وطرح الموافق. فإذا حتى المزايا التي ترتبط بأصالة الجهة ترجع في الواقع إلى ماذا؟ إلى أصل الصدور. هذه الجهة الأولى. صار واضح المطلب؟ الجهة الثانية عبارة عن شبهة في المقام، حاصل الشبهة أن كل مزية من المزايا إذا أرجعناها
إلى أي جهة من الجهات الثلاث، أعني الصدور والظهور والجهة، فلا بد أن ترجع إليها مطلقا في كل الموارد، لا أنها في مورد ترجع إلى جهة وفي مورد آخر ترجع إلى جهة أخرى. ملتفت لي هذه النكتة كيف دخلنا في بحث الشبهة؟ خب مثلا لنفترض الأعدلية. أعدلية، أنت إذا بنيت في مورد من الموارد أنها ترجع إلى مثلا السند، لابد في كل الموارد ترجع إلى السند، لأنها في هذا المورد ترجع إلى السند وفي ذاك المورد ترجع إلى الظهور والمتن. لا، في كل الموارد لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى السند. كذلك الحال مثلا في مخالفة العامة، إذا أرجعتها إلى جهة من الجهات الثلاث لابد أن تكون كذلك في كل الموارد. واضح هذه النقطة هنا؟ وعليه فإذا كان عندنا مورد من الموارد نحرز مرجع المزياء، فلا بد أن تكون كذلك في جميع الموارد. مقتضى القاعدة. الآن أسسنا في البداية أصل، ما هو؟ أن المزياء إذا رجعت في مورد من الموارد إلى شيء لا بد أن تكون كذلك في كل الموارد. طيب الآن إذا ثبت لنا بدليل أن مزياء من المزايا في مورد من الموارد ترجع إلى إحدى الجهات فتكون هي الأصل، ونقول كذلك في كل الموارد. وعندنا مورد من الموارد نحرز فيه مرجعية مخالفة العامة، كما لو كان التعارض ماذا؟ بين دليلين قطعيي الصدور. يعني إذا تعارض خبر متواتر مع آية، خبر المتواتر قطعي الصدور والآية قطعية الصدور، أو تعارض خبران متواتران، واضح هذا الكلام؟ هذا مورد من الموارد. وكان أحد الدليلين مخالفا لأي شيء؟ للعامة. في هذا المورد لا نستطيع القول بأن مزية مخالفة العامة ترجع إلى أين؟ إلى الصدور، بمعنى أن الشارع يعبدنا بصدور المخالف وطرح الموافق، فإن التعبد لا مجال له مع القطع بالصدور، فيتعين أن تكون مخالفة العامة راجعة إلى ماذا؟ إلى جهة الصدور لا إلى أصل الصدور. وإذا ثبت في مورد فالأمر كذلك في سائر الموارد. واضح صار الشبهة؟ كيف حكمنا الشبهة؟ شوف هذه الشبهة في الواقع تتألف من نقطتين،
نقطة الأولى ماذا؟ أن هذه المزايا لابد أن يكون مرجعها في كل الموارد واحد، لا أنه في مورد ترجع إلى الصدور وفي مورد ترجع إلى الظهور وفي مورد ترجع إلى جهة الصدور، مرجعها لابد في كل الموارد أن يكون واحدا. نقطة ثانية أنه إذا ثبت وقطعنا في مورد من الموارد وما هو المرجع، فهذا يكون هو الأصل الذي يعين لنا مرجعية هذه الجهة. ونحن في الدليلين القطعيي الصدور مخالفة العامة لا ترجع إلى أصل الصدور، لأن ما معنى رجوعها إلى أصل الصدور؟ أن الشارع يعبدنا بالصدور هذا وعدم صدور ذاك، يعبدنا لا معنى له مع القطع بصدورهما. فإذا لابد حينئذ أن نحمل مخالفة العامة على مسألة التقية، أن الآخر وارد مورد التقية يعني جهة الصدور، فإذا في هذا المورد نقطع مقتضى القاعدة أن نقول في كل الموارد كذلك، وحينئذ يتحكم الإشكال على من؟ على الماتن، حيث أرجع مخالفة العامة في الخبرين الظنيين إلى ماذا؟ إلى أصل الصدور. واضح إن شاء الله؟ هذه الشبهة. هذه كان أي جهة هذه؟ قلنا في هذه النقطة يوجد جهات، أي جهة كانت؟ جهة الثانية وبلان الثالثة يعني. الجهة الثالثة في الجواب عن الشبهة، بعد واحد ما ثبت الشبهة بهذه المتانة كيف نجيب عنها؟ لابد من جواب فني، يعني الجواب المذكور بالعبارة كما هو هو شوي لا يكون مع هذا البيان. حاصل الجواب أنه ينبغي أن نفرق بين نوعين من الكبرى المشار إليها، وهي أن القاعدة تقتضي أنه إذا كان شيء عرفت مرجعيته في موردين فلا بد أن يكون كذلك في سائر الموارد. هذه الكبرى، كبرى الشبهة هذه، صحيح؟ كبرى الشبهة ماذا كانت؟ إنه إذا اكتشفنا في مورد المرجع فيكون كذلك في سائر الموارد، هذه الكبرى كانت. نفرق في هذه الكبرى بين أن يكون اكتشاف حكم مورد ناشئا من وجود مانع، وبين أن يكون ناشئا من ثبوت المقتضي. فالكبرى نؤمن بها إذا كان اكتشاف المورد ناشئا من ثبوت المقتضي
مقتضي. دون وجود المانع. وما نحن فيه، أعني في الدليلين القطعيي الصدور، حكمنا برجوع مخالفة العامة إلى ماذا؟ إلى جهة الصدور، لا لأجل أن المقتضي لذلك موجود، بل لأجل وجود مانع من إرجاعها إلى الصدور، والمانع هو عدم إمكان التعبد مع القطع بالصدور. وحينئذ فلا يقاس عليه سائر الموارد التي لا يوجد فيها ذلك المانع، كما في الخبرين الظنيين. واضح كيف الآن صار الجواب عن الشبهة؟ شوف مرة، لا، المقتضي موجود. هذا إذا المقتضي موجود لابد أن يكون سيالا في جميع الموارد. طارد لا، نقول لا مانع أصلا هو أن يكون هكذا وأن يكون هكذا، لكن في هذا المورد من الموارد وجد مانع أن نحمله على الصدور، فلذا حملناه على ماذا؟ مثلا لنفترض مثلا كمثال على ذلك الفصاحة أو الشيء الذي يرجع إلى المتن في حسب ظاهره. خب ربما يوجد في مورد من الموارد مانع من أن نرجعه إلى المتن، كما لو كان قطعي نصوصي نص استفدنا في المطلوب فنحوله إلى شيء آخر. هذا لا يعني أنه في المورد الذي لا يوجد مانع ينبغي أن نحوله إلى الشيء الآخر. واضح الفكرة؟ هذا الجهة كم؟ الجهة الثالثة. تعال نقرأ هذا، نتابع بعد ذلك. لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر بناء على وجوب الترجيح، لا يخفى أن المزايا وإن كانت على أنحاء مختلفة. خب هذا ربما يكون إشارة للأنحاء المختلفة إلى ما ذكره الشيخ من داخلية وخارجية بأقسامها، ومواردها متعددة، مواردها متعددة، هو يشرحها من راوي. يعني الموارد المتعددة يعني الموارد التي هي معروضة للمزايا. مرة يكون معروض المزيا الراوي كالأعدلية، ومرة يكون معروض النسبة نفس الخبر وذات الخبر مثل الشهرة، ومرة يكون معروض المزيا جهة الصدور كموافقة مخالفة العامة، وأخرى يكون معروض المزيا المتن والمضمون كالفصاحة مثل الوثاقة والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب إلى غير ذلك مما يوجب مزيا في طرف من أطرافه. خصوصا لو قيل، هذا بعد لا وجه له هنا يعني من ناحية العبارة، لأنك أنت قلت الفصاحة، والفصاحة هذا بناء على ماذا؟ بناء على التعدي. فلا معنى لأن تقول أنت بنيت على التعدي ثم تأتي وتقول خصوصا لو قلنا بالتعدي، قلت وانتهيت. التفتنا يعني من ناحية العبارة شوي. خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة، يعني كان ينبغي أولا يمثل بالمزايا المنصوصة ثم يقول
خصوصا لو قيل فيصبح الموارد أكثر تعددا، خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة، إلا أنها موجبة لتقديم أحد هذه النقطة الأخيرة كانت يقول هذه على الرغم من اختلافها وتعددها موردا، إلا أنها كلها ترجع إلى أصل الصدور، إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر. فإن خب طبعا ماذا هذا إلى الأعدلية؟ الأعدلية واضح أنها لأن موردها السند، ذهب إلى ما يتوهم فيه أن لا يكون كذلك، وهو ماذا؟ مخالفة العامة. إذن ذهب إلى الفرد الخفي. فإن أخبار العلاج وين صرنا؟ فإن أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها، فجميع هذه من مرجحات السند. حتى شوف هذا إشارة إلى الفرد الخفي، حتى موافقة الخبر للتقية الذي للوهلة الأولى قد يقال رجوعه إلى الصدور صعب، حتى هذا لما قلناه أن البحث بين القائل بأصالة الترجيح والقائل بأصالة الجهة في أي شيء، في أي الخبرين عبدنا الشارع بصدوره وطرح الآخر. قائل بأصالة الترجيح يقول عبدنا بصدور صاحب المزية، قائل بأصالة التخيير عبدنا بصدور أحد الخبرين، هذا محل البحث. فإذا كل ذلك إذا وخالف الكتاب فالشارع عبدنا بصدوره، فموافقة الكتاب موجبة لتقوية ماذا؟ الصدور. فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرق الآخر رأسا، ولا معنى لأن يعبدنا بماذا؟ بأن يقول لنا صدر الموافق للعامة لكن لا تأخذ به لأنه للتقية، لا، وعبدنا بصدور المخالف. وكونها هذه الجهة الثانية، وكونها في اللي هي الشبهة، وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما. ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية، وهذا لوجود المانع إذن في الخبرين القطعيين، لأجل المانع لم نحمله على هذا، فلا يقاس على المورد الذي لا يوجد فيه مانع. واضح الفكرة؟ فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره؟ واضح صار الفكرة؟ والحمد لله رب العالمين. نحن نبني غدا في درس إن شاء الله.